والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يتقبل ذلك مني ومنكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس العشرين بعد المائة التاسعة، وبإسناد شيخنا للإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن هرمز عن نافع ابن جبير بن مطعم عن علي قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير، شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس ضخم القراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما انحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو جعفر محمد بن حسين بن أبي حليمة من قصر الأحنف، وأحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر المعنى واحد، قالوا: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عمر بن عبد الله مولى مخرة، حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالصفط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في الوجه تدوير أبيض، مشرب أدعج العينين، أهدب الأسفار، جليل المشاش والكدد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبر، وإذا التفت معا، بين كفيه خاتم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا، وأشرحهم صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة أحبة، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله.
الحديث وإن كانت كلماته صحيحة متنه، إلا أن في سنده ضعف، كما بين ذلك العلامة الألباني رحمه الله، خلافا للإمام الترمذي وقد حكم عليه بالحسن.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل. قال أبو جعفر: سمعت الأصمعي يقول في تفسيره صفة النبي صلى الله عليه وسلم: الممغط الذاهب طولا، وسمعت عربيا يقول: تمغط في نشابة، أي مدها مدا شديدا. وأما المتردد فالداخل بعضه في بعض انكسرا، وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة قليلة، وأما المطهم فالبادن كثير اللحم، وأما المكلثم فالمدور الوجه، وأما المشرف فهو الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأسفار، والكدن مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسروبة هو الشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحضور. يقول: إن حضرنا في صبوب وصبب، وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب، يريد رؤوس المناكب. والعشيرة الصحبة، والعشير والعشيرة الصحبة، والعشير الصاحب. والبديهة المفاجأة، يقال بدأته بأمر أي فجأته.
هكذا أيها المباركون سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، وما بدأ به من حديث تدرسناه أمس، وأما الجديد اليوم فهنا بارك الله فيك. كان علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب هو الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه، هو ابن عمه، أول من أسلم من الصبيان، وزوج فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، ووالي الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكن بالطويل الممرغ ولا بالقصير المتردد، يعني لا طويل ولا قصير، إنما هو وسط. وكان ربعة من القوم، يعني أيضا معنى الربعة المقصود هو الوسط. ولم يكن بالجعد القطط، يعني شعر لم يكن أكرت، ولا بالصبط، أي نعم، ولا شعر مستلسل سايح، لا أكرت ولا سايح، وإنما بين هذا وذاك. كان بارك الله فيك يقول: كان جعدا رجلا، أي نعم. ولم يكن بالمطهم، يعني إيه؟ يعني اللحم الكثير. المطهم بارك الله فيك هو البادن الكثير اللحم، رجل التخين، البادن الكثير اللحم. ولا بالمكلثم، يعني مدور إيه؟ الوجه. وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب، أي نعم، مشرب بحمرة، نعم. أدعج العينين، يعني البياض بتاع العينين أبيض جدا، وسواد العينين أسود جدا، فإذا نظرت إليه غلب على ظنك أنه مكتحل عليه الصلاة والسلام. أهدب الأشفار، أهدب الأشفار يعني الرمش بتاعه طويل، أهدب الأشفار. جليل المشاش صلوات الله وسلامه عليه، يعني المناكب بتاعته من هنا تخينة وقوية، تخينة سميكة وقوية. جليل المشاش والكتد، جليل المشاش والكتد، أي نعم، يعني يريد بذلك رؤوس المناكب. أجرد ومصروبة شتن الكفين، يعني أصابع إيديه ورجليه، أصابع إيديه ورجليه تخينة سميكة. إذا مشى صلوات الله وسلامه عليه تقلع، إذا مشى صلوات الله وسلامه عليه تقلع، أي مشى بقوة، معنى تقلع أي مشى بقوة، كأنما يمشي في صبب وهو الحضور. إذا التفت، التفت معا، ما يلتفت كده برقبته، كان يلتفت جسده كله، بين كتفيه خاتم النبوة، بين كتفيه هنا إيه؟ خاتم النبوة، ولذلك هو خاتم النبيين. ولذلك أعطوا لسلمان الفارسي بعض أوصافه، قالوا أنه يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة، فأعطاه شيء من التمر، فقال له: أهدية أم صدقة؟ قال: صدقة. قال: إنا لنأكل الصدقة. فقال سلمان في نفسه: هذه واحدة. ثم أعطاه بعد قليل تمر آخر، قال: هدية أم صدقة؟ قال: هدية. فقبله عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ سلمان يطوف حوله يريد أن يرى خاتم النبوة والرداء على كتفيه، فكيف يرى؟ فقال: أتريد أن ترى خاتم النبوة؟ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وأجود الناس كفا، أي كثير العطاء والصدقة، وأشرحهم صدرا، هاش باش لوجود الطمأنينة والسكينة في قلبه، وأصدق الناس لهجة لا يعرف الكذب، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة أي صحبة، من رآه بديهة هابة، ومن خلطه معرفة أحبة، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله. هذا مما لا شك فيه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بأبي هو وأمي ولحمي ودمي وعصبي وعيالي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما تيسر إراده في هذا الصباح المبارك، وإلى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل يجوز الوضوء بدون نزع الإزار والصلاة به عند العمل؟
إذا كنت قد ابتديت الحذاء على طهارة وحذاؤك له رقبة، يعني يستر الكعبين كما هو الحال في ما يسمى ببيادة الجيش، فهذا لا حرج في المسح عليه، وأما إذا كان دون الكعبين فلا يمسح عليه، والله أعلم، علما أن المسح على النعلين محل خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه يجوز إذا لبسه الإنسان على طهارة، وقد أورد العلامة الألباني في ذلك حديثا وحسنه، والعلم عند الله وحده.
سؤال صابق بالأمس، يقول: أيضا حكم عمل أبحاث للطلاب بمقام المادي؟
أخذ أجرة على البحث، أنت بذلت جهدا، فأخذ الأجرة عليه جائز، لكن الأفضل من ذلك أن تعلمه كيف يبحث، لأن بهذه الكيفية أنت تعينه على الغش، فسيذهب إلى الأستاذ الدكتور البروفيسور أو الأستاذ المدرس في المدرسة ويقول: أنا قمت بهذا البحث، فيكون قد كذب ووقع في الغش. أما الكذب فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وأما الغش فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، وسيترعرع بضعفه العلمي وعجزه البحثي، بهذا سيترعرع، ونحن نريد أن يكون على بصيرة من الأمر. نعم.
يكون: ما هي الأوقات المستحبة فيها الدعاء؟
في كل وقت، ولكن يكون أشد استحبابا في الثلث الأخير من الليل، وبين الأذان والإقامة، وعند الفطر للصائم، وفي السفر، ويوم عرفة، وعند الكعبة، وفي الصفا والمروة، وفي عرفة، وكذلك في الأيام المباركة مثل العشر الأخيرة من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، وعند نزول المطر، ودعاء الوالد لولده، ودعاء المظلوم، وهكذا، والله أعلم.
يقول: رجل يصرف له علاج شهري من شركته التي يشتغل بها، فيبقى عنده بعض الأدوية، فهل يتصدق بها أم يبيعها؟
إذا هم ملكوه إياها فصار مالكا لها، وهذا من حقه، فإما أن يهدي، وإما أن يتصدق، وإما أن يبيع، له ذلك كله، والله أعلم.
يقول: هل يأثم السائق إذا قام بتوصيل الناس إلى الأفراح المصطحبة بالوثيقة؟
لا شك، لا شك أنه رجل متعاون على الإثم والعدوان، وبعض المغفلين من السائقين يأخذون العروسين والعروس في أبهى حلتها وفي مكياجها متبرجة، ويتجول بسيارته ويزمر، يتجول ويزمر، ولا هم له إلا المال، لا بأس عنده إن كان من حلال أو من حرام، المهم أن يصل إلى جيبه. فإذا قلت له حرام، لك عم الشيخ إن الله غفور رحيم، ولا نعمل إيه، تشايف الغلاء، الأعمال بالنيات، نكلمه في اليمين كلمة في الشمال، ليه؟ لأنه حياته حياة الحيوانات في صورة آدميين، يريد أن يأكل ويشرب وينام ويشتغل وخلاص. أما حلال حرام، جنة النار، موت عذاب قبر النعيم، ما في الكلام ده إلا من رحم ربي وعصى، والله.
يقول: ذهب الأم بعد وفاتها ورث أم لا؟
ميراث، ولا ينبغي لها أن توصي للبنات دون الذكور، وإنما هذا ميراث يقسم على الورثة. أين؟
أخيرا تقول: ما موقف الوالدين من ابنهما الذي يرسم بالوشم على ذراعيه ويرفض سماع نصيحته؟ هل يهجرانه؟
إذا كان هجره يزجره ويردعه فليفعله، وإذا كان هجره يزيد في غيه وإثمه وبعده فليقطع الهجر بالوصل، وينظر في الأمر إلى المصالح، لكن لا بد أن يعلمانه أنهما براء من هذا الفعل القبيح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الواشم والمستوشمة والنامص والمتنمصة والواصل والمستوصلة والفالج والمتفلجة. نعم. إذا كان هبة فالتساوي بين الذكور والإناث على قول جمهور أهل العلم، وعند الحنابلة للذكر مثل حظ الأنثيين في الهبة، فالهبة عندهم كالميراث عند الحنابلة، وعند جمهور العلماء يتساوون. وهذا الهبة العطاء في الدنيا، أما في بعد موتها فيكون ميراثا للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. تفضل يا أستاذ.
بالنسبة للوشم، بعض الطلبة بيرسم على يده بالقلم زي الوشم بالظبط، بس الحبر بيتوسخ.
لا يجوز، هيبقى يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، فهذا الغالب على الطالب يا أستاذ. أنا وكثير غير الطلاب أنهم إمعات، إمعات. إيه الدليل؟ الدليل العقلي، الدليل العقلي أن تلقى الشاب لابس سروال قصير يقول عليه شرط، فخده باين مش في المنصورة، في القاهرة، في اسكندرية، في دمياط، في طنطا، شكله قبيح، ومش في القرى عندنا كمان، والكلب قدامه وسلسلة الكلب عزك الله في ايده، كلب ماشي قدامه هو ماشي ورا، ومرة تلقاه حلق جوانب شعره وسايب اللي فوق دي، هذا قزع، ومرة تلقى سوالفه نازله تحت لغاية الذقن، ومرة تلقاه فوق، وحياة كده. يعني إذا فعل، إذا الكفار قلعوا بلبوص هيقلع بلبوص، إذا الكفار عملوا لحية يعمل لحية، وفعلا طلعت اللحية موضة ويعفو لحاه موضة. لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء الناس فاجتنبوا إساءتهم. لا بأس الكفار منطلون مقطع، منتهى يعني منتهى التخلف. ليه بس منطلون مقطع ويشترون منطلون مقطع، والبنات يشترين بنطال مقطع، وكذلك الذكور والعياذ بالله أظهروا مكان في بطونهم، يظهرون مكان في بطونهم الذكور والإناث. حاجة يعني اتباع حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لا يكون أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء الناس أساء، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس فأحسنوا وإن أساء الناس فاجتنبوا إساءتهم. قلنا منذ زمن بعيد السروال ينبغي أن يكون قصيرا، قال يا راجل هنلبس بنطلون مش عبط، فالكفار قالوا برموضة اللي هو لنصف الساعة، عملوا برموضة. قلنا قبل ما الكفار يقولوا، قال لك لا ما نلبس بنطلون مش عبط، ده فضيح أن نطلع بيه، ده طلع بنطلون مش عبط دلوقتي وبنطلون مقطع كمان، يلبس. ما دام الكفار قد فعلوا يبقى هذا هو التقدم والرقي والحضارة، وهذا يدل على ماذا؟ واحد، الجهل، اثنين، ضعف الإيمان، ثلاثة، ضعف الشخصية، ضعف الشخصية، أربعة، عدم اهتمام الآباء بالأبناء، خمسة، عدم رضاعة الأمهات للأبناء بصيرة هذا الدين، نور هذا الدين، حب الصحابة الكرام وزرع حب الصحابة في قلوبهم، هذا هو الواجب علينا جميعا. نعم. للرجل، لو أن رجلا دخل على امرأة فجامعها مرة واحدة، جامعها مرة واحدة ثم طلقها، إن وقع في الزنا فالرجل طلقها وقعد 20 سنة بدون زوجة، ثم وقع في جريمة الزنا عفاني الله وإياكم ومتعنا الله وإياكم بالحلال، حينئذ يرجم حتى الموت عياذا بالله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بقول لك هكذا.